يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها دروسا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وسيرة أصحابه الأبرار الذين تربوا في مدرسة النبوة، فكانوا السادة الفضلاء والكرام النجباء الذين تخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوها في حياتهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجاملا لما يراه من سلوك غير صحيح، بل كان يوجه ويبين ويشرح ويفسر ويستدل على ذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويذكر بقواعد وأصول هذا الدين وبسيرته وأخلاقه وسنته العملية التطبيقية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي ويحذر ويبين وينذر ويخوف بالله جل وعلا أصحابه ليكونوا المثل الأعلى من بعده للمؤمنين، بهم يقتدي الناس وينقلون عنهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وتعاليم الإسلام صحيحة مبرأة من كل عيب. وعندنا من مواقف النبوة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة أمثال تنطبق على حياتنا اليوم، فليتنا نقارن بين حياتنا اليوم ومواقفنا وما نعانيه في هذا الزمان الذي تحاك فيه المؤامرات لبلادنا، وما كان عليه سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفه رضي الله عن أصحابه جميعا حينما كان يقبل ما يقبل منهم ويرد ما يرد منهم من المواقف، ويبين الخطأ فيها ويوجه ويعلم مما نحن محتاجون اليوم إلى مدارسته. ففي صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وفي رواية فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. وفي هذا الحديث أيضا عن مقداد بن الأسود الذي كان حليفا لبني زهرة وممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يخبر عن هذا الموقف المتصور الذي لم يقع له في حقيقة الأمر، ولكنه يتصوره ليعلم حرمة دم المسلم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصور للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه يحمل سيفه على رجل يقاتله من المشركين. فلما يشعر ذاك الكافر بقرب الانتصار عليه وقتله يلوذ بشجرة ويحتمي بها ويقول أسلمت لله، أو كما في رواية أخرى يقول لا إله إلا الله، يعني يعلن إسلامه، ويعلن إسلامه بعد أن قطع يد المسلم الذي كان يقاتله. فيسأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحل له أن يقتله بعدما قطع يده؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل، لأنه صار بمنزلة أخيه المسلم، ودم المسلم معصوم لا يحل سفكه. فيقول الرجل الصحابي وهو يصور هذا الموقف الذي لم يقع في الحقيقة ولكنه يريد أن يستنبط منه حكم الشرع من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قطع يدي كيف لا أقتله؟ فقول فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته. إن قتلته بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، فإنه صار مسلما كما أنت كذلك. فإن اعتديت عليه وقتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، يعني صرت أنت على خلاف ما أنت عليه من الإسلام لكونك قتلت نفسا مؤمنة. فيا له من وعيد لمن يعي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحرمة دم المسلم عظيمة، وعدم الجرأة على سفكها، على سفكه، سفك دم المسلم حرمة كبيرة. ومن يفعل هذا الاعتداء على النفس المؤمنة فإنه حتى مع الكافر الذي كان يقاتل المسلمين، فإنه متى أعلن إسلامه في حال ضعفه وانهزامه ينبغي أن يراعى إيمانه، لأن القاعدة الشرعية التي يعرفها كل مؤمن أن الإسلام يجب ما قبله، فالذي كان يقاتل المسلمين بسلاحه على مصرا على كفره تحول إلى صفهم بقوله لا إله إلا الله، فإنه صار مسلما. وعندئذ ما فعله قبل أن يعلن إسلامه مدفوع عنه، مغفور له، مسامح فيه، ولا يحل للمسلمين أن يعتدوا عليه بعد أن أعلن أنه واحد منهم، مع أنه قد يكون قالها تعودا كما سيأتي في حديث أسامة رضي الله عنه. ولكن في كل الأحوال لا نملك في الحكم على الناس بالإسلام وعدمه إلا بسماع لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المسلم أو هذا الكافر الذي أعلن إسلامه بقوله لا إله إلا الله صار معصوم الدم، لا يعتدى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك للمقداد بن الأسود الصحابي الذي قدم له هذه الصورة المفترضة ليعلم المسلمين من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه الشريف حكم دم المسلم إذا تقاتل وتخاصم مع غيره من المسلمين. ومن حديث أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. فيا له من مواقف عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيان عصمة وحرمة دماء المسلمين. فهذا أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه أسامة بن زيد بن حارثة الذي تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، لأنه آثر البقاء في مكة عند النبي صلى الله عليه وسلم على العودة مع أبيه وعمه إلى ديارهم في بوادي العرب. وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجه ابنة عمته، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في القرآن الكريم من فوق سبع سماوات في سورة الأحزاب، سماه باسمه عليه الصلاة والسلام. فهذا زيد بن حارثة ابنه أسامة يسمى حب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عزيزا وحبيبا لنفس النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة أبيه زيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسامة هذا ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته قيادة جيش لغزو الروم مع أنه شاب وجعل في تحت لوائه جماعات غفيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه حدث له موقف مع أحد المشركين حيث قتل رجلا انهزم أمامه وهو يقول لا إله إلا الله، فأراد أسامة أن يستوشق من فعلته هذه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صنع صنيعا لا يحل له أم كان ذلك مما أباحه له شرعنا الشريف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أو أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ فلما اعتذر له أسامة ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا، أي قالها على الحقيقة أم لا، إنما قالها تعودا ونجاة بنفسه. فقال أسامة رضي الله عنه لشدة ما رأى من تشدد النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خطأ هذا الصنيع حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، أي أنه أسلم بعد هذه الحادثة، لأن ما يكون قبل إسلام الإنسان مدفوع عنه شره ووباله والعياذ بالله، فالإسلام يجب ما قبله والحمد لله. فهذا الصحابي الجليل ذو المنزلة العالية من نفس النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة من السابقين إلى الإسلام، حينما وقعت الفتنة بين المسلمين بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه دعي إلى أن يقاتل مع أحد الفريقين فامتنع، فقيل له كيف تمتنع وأنت ترى الطرف الآخر يحرض على الفتنة ويريد أن يقاتل؟ فقال إذا أعطيتموني سيفا يقتل الكافر دون المؤمن فإني أقاتل معكم، أي علق أمر القتال معهم على صورة مفترضة لا يمكن وقوعها، وهي أن يعطى سيفا يعرف يفرق بين المسلم والكافر فيقتل المسلم ولا يقتل الكافر. وبعدها علق لهم الأمر على مستحيل آخر فقال لا أقتل حتى يقاتل ذو البطين، وذو البطين مراد به أسامة، كان فيه بعض الغلظ والسمن، فكان من باب التعظيم له يقول هكذا ذو البطين صاحب البطن الضخمة. قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؟ أراد أن ذكره رجل بكلام الله سبحانه وتعالى وأن قتال الظالمين واجب حتى لا تقع فتنة بين الناس، فبما أجابه سعد وقد كان رضي الله عنه وأرضاه من القادة العظام في الإسلام ممن فتحوا المدن في المشرق العربي في بلاد فارس، كان قائدا فتح الله على يديه بلاد فارس وقاتل في المواقف كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الخلفاء الراشدين. فقال سعد رضي الله عنه قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، يعني قاتلنا المشركين حتى يموت الكفر ويظهر الإسلام، وأنت وأصحابك الذي تريدون أن أقاتل اليوم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، فكيف يكون القتال الآن بعد أن أظهر الله الدين وأعلى كلمة الإسلام؟ كان القتال بين المسلمين والكفار قبل في بداية الإسلام، فلما أظهر الله الإسلام وانتشر في بوادي العرب وما حول بلاد العرب في الشام وفي العراق وفي بلاد فارس وفي مصر وفي المغرب، إنما يكون القتال بين المسلمين هو الفتنة بعينها، فلله ما أعظم فتنته وذكاءه وحرصه على حرمة وعصمة دماء المسلمين. ثم إن من حديث صفوان بن محرز في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. هذا موقف آخر من مواقف جهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما يحدثنا صفوان بن محرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين جماعة إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلت؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف يرويه صفوان بن محرز من حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه من بيان لحادثة قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه حب النبي صلى الله عليه وسلم لرجل فر منه وهو يقول لا إله إلا الله، فلحق به فقتله. وكان الرجل شديد الخطر على المسلمين في تلك الوقعة، حتى إنه كلما تخير رجلا من المسلمين قصد إليه قتله، ينظر ها هنا وها هنا فيختار رجلا من المسلمين فيهجم عليه فيقتله. فانتهز منه أسامة رضي الله عنه غفلة فهجم عليه فقتله وهو يقول لا إله إلا الله. ثم جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أحدهم يبشره بأنهم فعلوا كيت وكيت وكيت وقتل أسامة رجلا يقول لا إله إلا الله. فدعا أسامة فسأله، فتعلل أسامة رضي الله عنه وأرضاه بأن الرجل هذا أوجع في المسلمين، قتل فلانا وفلانا، يعني عدد له جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم. فلما انتهز منه غفلة أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وهجم عليه قال الرجل لا إله إلا الله، يريد أن يعصم دمه وهو منهزم. فلم يبح له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع، وكان يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فيطلب أسامة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فيزيده النبي صلى الله عليه وسلم يكرر له قولته كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فلله ما أشد حرمة دماء المسلمين وعصمة دمائهم في كل الأحوال، حتى والمسلم يعلن إسلامه ولم يعرف بعد هل هو مقر بذلك حقيقة أم أنه يدعي ذلك ادعاء للفرار من الموت. فإنه متى صرح المسلم بقوله لا إله إلا الله عصم دمه وكتبت له السلامة من المسلمين، فلا يقاتلونه ولا يقتلونه. ونحن اليوم ونحن تمر بنا ذكرى قتل 36 رجلا من أهل الأبيار قريبا من مدينة بنغازي وإلقاء جثثهم على قارعة الطريق وتصويرها والتنذر بها، ولا أحد يطالب لهم بحق دمائهم المعصومة أو ديات قتلهم وهم مسلمون مؤمنون بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. بل إنه حينما طالب أهلهم بأن يحقق في القضية وأن يعرف قاتلوهم وأن يحاسبوا ويحاكموا أنذر أهلهم وأخبروا أنهم إن أعلنوا ذلك للناس وصرحوا به لوكالات الأنباء والأخبار والمحطات والفضائيات فإنهم سينتقموا منهم شر منتقم. لا يكتفى بقتل الرجال بالعشرات، بل يمكن أن تباد عشائرهم وقبائلهم جملة وتفصيلة، لا لشيء إلا أنهم يريدون أن يعرفوا قاتليهم وأن يقدموهم إلى المحاكمة وأن تدفع ديات هؤلاء القتلى وأن يقتص من القاتلين. وما أكثرهم في بلادنا اليوم يسفكون دماء المسلمين المعصومة بالتهمة وبالدعاوى الكاذبة، بل ويعرضونهم للانتقام بصورة بشعة كأن قاتليهم وحوش كاسرة تريد أن تستطعم تلك الجثث الممزقة ومقطوعة الرؤوس التي يفاخر بعض المجرمين بتولي ذلك بنفسه وإصدار الأحكام وزهق الأرواح وقتل النفوس أينما اتفق له في الصحراء القاحلة أو على شواطئ البحار أو أمام المساجد أو في أي مكان، بل يفاخر بأنه بعد قتل تلك النفوس تلقى جثثهم في القمامات أو قد تلقى في الشوارع الخفية، الشوارع التي تمتلئ ببقايا القمامات وبقايا الأشياء التافهة التي ترمى ولا يستفاد منها، بل قد يمارس بعضهم إخراج الجثث من قبورها ووضعها على السيارات والطواف بها والدوران في الشوارع لإرهاب الناس وتخويفهم، ثم بعد ذلك التشفي منها بإحراقها. وقد يؤتى بالناس أحياء فيلقون في القمامة وتطلق عليهم النيران وتحرق أجسادهم. سبحان الله، هؤلاء الذين يفعلون هذه الأعمال الشنيعة يعدون أنفسهم مسلمين؟ أين هم من الإسلام؟ أيعرفون حقا معنى الإسلام ويمارسونه ويطبقونه في حياته؟ إنهم من فجورهم يدعون أنهم حماة الإسلام وأنهم يطبقون ذلك حفاظا على الدين ويفعلونه تقوية للإسلام وشوكته. وأين هم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لأصحابه محذر لهم من صنيع ذلك من المنهزم أمامهم من المشركين أن يقتلوه وهو يشهد أن لا إله إلا الله؟ وهؤلاء القتلى اليوم في بلادنا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويبرون آباءهم ويصلون أرحامهم ويخرجون الصدقات والزكوات، وربما يكون بعضهم من أهل القرآن، ولكن أدعياء الإسلام الذين لا يبالون بأحكام الإسلام شيئا وإنما اعتبارهم لمن يخضعون له وينقادون طمعا فيما في يديه من المال وفيما يديه من القوة للبطش بالناس وإهلاكهم والتحكم في رقابهم. سبحان الله، ما أسوأ أحوالنا حينما نرى ونسمع مثل هذا. أيصح هذا في الإسلام؟ تسفك دماء المسلمين بصورة معلنة ويدعى أن هؤلاء مارقون من الإسلام وأنهم يستحقون فعل هذا، ولا يقدمون إلى محكمة ولا يسألون عما يقولونه ولا عما جيء بهم بسببه. لما اقتيدوا إلى ساحة القتال قتل وإزهاق الأرواح؟ لا يسألون عن ذلك، وإنما القاتل هو الحكم، هو الخصم والحكم في أن واحد، هو القاضي الذي يحكم عليهم وهو الذي يمارس القتل لأرواحهم والتنكيل بأجسادهم. فلا يكتفي حتى بمجرد القتل، بل القتل الشنيع ثم بعد ذلك الإحراق بالنار. فهل هذا سلوك المسلمين؟ المسلم قد يؤمر بالقتل، فإن رأى ذلك حقا وواجبا يجب تطبيقه لكونه صادرا من جهة رسمية ومن قضاء عادل، فربما يجد لنفسه العذر. لكن مع ذلك نجد علماء الإسلام حينما يأتي الأمر بالقتال والقتل للمسلم يكفون أيديهم ويتراجعون ويقولون للمسلم ليس دمك أفضل من دم هذا المقتول، إن أمرت بقتله أو تقتل أنت إن لم تفعل فإنك ما ينبغي أن تفعل ذلك، لأن دمك ليس خيرا من دمه ولا معصوما عصمة لا ليست لعصمتي ليست لدمي القتيل. وهذا يذكرنا بموقف عظيم وقفه الشيخ الطاهر أحمد الزاوي رحمه الله مفتي ليبيا السابق، حينما جيء إليه بحكم قضائي قضي فيه بقتل رجل قاتل، فأبى أن يوقع عليه وأن يصدق على هذا الحكم حتى ينفذ في الرجل القتل. فقيل له لماذا؟ قال: الذي قضى عليه بذلك هو أعلم بحاله، وهو توقيعه كاف دون توقيعي، ليس في حاجة إلى أن أعتمد توقيعه، أنا لا أعرف شيئا عن هذه القضية ولم أتدخل فيها، فأبى أن يوقع لاعتماد حكم القاضي حتى ينفذ القتل في ذاك المحكوم عليه. فلله ما أعظم الإسلام حينما يعصم دماء الناس ويمنع الاعتداء عليهم ويرى من الهوان والنكال للناس أن تراق دماؤهم بقول قائل وفعل فاعل وعدوان معتد دون ما محاكمة ووقوف أمام القضاء. فمن المعلوم أن دم الإنسان، دم المسلم معصوم إلا أن يكون قاتلا لنفس معصومة الدم، أو أن يكون قد ارتد عن دينه، أو أن يكون قد زنى وهو محصن فيرجم حتى الموت. فهذه شريعة الإسلام الغراء واضحة ثابتة ليس عليها مراء، ولا يحل لأحد أن يتقول عليها ويزيد فيها ويصنع من عنده التشريعات. ولكن إذا كنا نغفل لبعض الأفراد في مجتمعنا إطلاق أيديهم على هذا النحو لحمايتهم من طرف قاداتهم وحمايتهم من القانون، لأنهم يستخدمون لقادة أكبر منهم يبطشون بالناس ويسيطرون على مدن وقرى كثيرة، فإننا نعجب شديد العجب للمنظمات الدولية التي ترى ذلك عيانا وتعلم ذلك بصريح الوقائع المسجلة المثبتة والعبارات والألفاظ المقولة على ألسنة القاتلين السافكين للدماء وعدم احترامهم لأي قانون، وأنهم يفعلون ذلك قصدا وعمدا لإرضاء ساداتهم. بل قد تصدر هذه المؤسسات الدولية أحكاما على بعض هؤلاء بالدعوة إلى ساحة القضاء الدولي والوقوف أمام العدالة والمواجهة بجرائمهم، وفي مقدورها المؤسسات الدولية أن تفعل ذلك، أن تختطفهم وتأخذهم أو تلزم ساداتهم بأن يسلموهم تسليم النعاج. ولكن هذه المؤسسات الدولية تفتح عينا على وقائع وتغلق أخرى فلا تبصر بها ما يجري من إطلاق سراح هؤلاء المجرمين ليفعلوا الأفاعيل بالناس ووقايتهم وحمايتهم من أن يقتص منهم دولية. بل قد يأتي أولئك المسؤولون عن هذه الجرائم بتوجيهات صريحة وكلام مثبت ومسجل ومصور وحقائق دامغة، ويدعون إلى مؤتمرات واجتماعات ومناقشات تدوم أياما وأياما، ولا يسألون عن تسليم أولئك المجرمين الذين يبطشون بالناس. وفي مقدور هذه المؤسسات الدولية أن تقول كلمتها الصريحة بأن فلانا هذا الذي يتخذ من فلان وفلان أيدي باطشة سافكة للدماء مقطعة للأجساد محرقة للأبدان نابشة للقبور، لا يحل لهذا المسؤول أن يحضر اجتماعا أو أن يخترق أجواء دولة ما حتى يسلم من بعهدته من قادته المجرمين الذين ثبت عنهم هذا الصنيع المجرم. بل بإمكانهم أن يأمروا الدول أن تسلم هذا المسؤول الطاغية إلى المحاكمة الدولية حتى يعترف على أتباعه بسوء صنيعهم ويقر عليهم ويدفع بهم إلى المحاكمة الدولية، مع أن المحاكمة الدولية لا تقضي بقتل القاتل ولا بإحراقه ولا بنبش قبره، وإنما تقضي بالسجن لمدد ربما كانت طويلة أو قصيرة لفترة معينة، وربما كان سجنه في سجن كما يقال يمكن وصفه بأنه 5 نجوم، حتى مجرد تقديم هؤلاء المجرمين إلى المحاكمة يمتنع قاداتهم، ومن وراء هؤلاء القادة المجرمين من ورائهم دول تدعمهم وتقوي شوكتهم. وقد فضح الله سبحانه وتعالى بعض هذه الدول، فنسأل الله أن يكسر شوكتهم، فضحهم بأنهم يقتلون أبناء جلدتهم من بني وطنهم في سفاراتهم، ويقتلون أناسا لا يملكون من السلاح إلا القلم، بعد أن تكلموا ونصحوا وأرشدوا فطلبوا بالصمت، وحتى بعد صمتهم يطالبون بأن يمدحوا وأن يثنوا ويغرقوا في المديح الكاذب وإلا ألقوا في السجون. فلما خرجوا إلى خارج بلادهم طوردوا وقتلوا شر قتلى في سفارات دولهم. وهؤلاء المصنوع بهم هذا الصنيع الغادر اليوم أخبارهم تنتشر في الدنيا، وتظهر الصحافة العالمية الحقائق المذهلة عن بعض أتباع وأبناء تلك الدول الذين يختطفون ويغرر بهم فيقتلون ولا أحد يتكلم عنهم وهم بالعشرات يعدون في مشارق الأرض ومغاربها. كلما سنحت لهم الفرصة للبطش بأحد أبنائهم الفارين بجلدتهم القائلين كلمة الحق، مجرد الكلمة الحق والنصح والإرشاد خارج بلادهم لعلها تقع في أذن مسؤول يخاف الله سبحانه وتعالى فلا يمارس عدوانا وظلما، حتى هؤلاء القائلين للحق لا يرضى أن يصنعوا ذلك، بل يدعون ويحتال عليهم للبطش بهم وتمزيقهم شر ممزق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بديننا وأن يلهمنا رشدنا ويخدر الظالمين عنا وأن يقوي شوكة المسلمين وأن يهديهم الطريق المستقيم ويعرفهم بسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الحكم بما أمر الله وتنفيذ شرع الله سبحانه وتعالى وعدم المجاملة لأحد من الناس في إحقاق الحق واتباع أمر الله سبحانه وتعالى. فما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يكشفوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العاصرة كشفا بينا ويوضحوها ببيان شاف ليعلمها الناس وليتعلموها ويمارسوها. ولن تكون الممارسة إلا بالتعليم المستمر والعمل التطبيقي المتبع في حياتنا الاجتماعية. ولكن متى ظللنا على ما كنا عليه من كون سيرة الله صلى الله عليه وسلم في واد وأخلاق المسلمين وأفعالهم في واد آخر، فإنهم بذلك لن يدركوا حقيقة دينهم ولن يعرفوا كمال شريعتهم ولن يستطيعوا أن يواكبوا غيرهم بإبراز هذا الدين والتعريف بحقيقة الإسلام والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من مكر الماكرين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من كل ظالم ومن أعوان الظالمين المفسدين، وأن يأتي اليوم المشهود الذي يقدمون فيه للعدالة وتفتك السلطة من براثنهم ويقتص منهم الاقتصاص العادل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى والذي يحاولون بكل جهدهم أن يخفوه وألا يظهروه وأن يجهلوا الناس بأحكام شريعة الله جل وعلا والمكر بالمسلمين والاعتداء عليهم واستخدامهم كالقطيع يؤمر فيطيع ولا يملك من أمره شيئا. إن هذا المكر والكيد الذي يدبر المسلمين من طرف الصهاينة الغاصبين وأصحابهم وأعوانهم المجرمين الذين ينصبونهم في بلاد المسلمين لإنكار حياة المسلم وإفساد مجتمع المسلمين، إفساد المجتمعات الإسلامية بأسرها من أجل ألا تتقدم هذه الشعوب المسلمة التي أملها في الله كبير أن ينقذها من أعدائها وأن يفتح لها طريق النصر على المعتدين وأن يقوي شوكتها بنصرة الإسلام والمسلمين. والله سبحانه وتعالى خير مسؤول. نسأل الله لنا وللدعاة جميعا القبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميث الذي للحق صار معلم.